كتاب فضائل يوم عرفة، إعداد الشيخ عبد الرزاق البدر، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حج بيت الله تعالى هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس، وهو واجب على كل مسلم مكلف مستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبتت لهذه العبادة العظيمة فضائل عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقد اختص الله عز وجل هذه الفريضة بأن جعل سبحانه وتعالى أيام أدائها خير أيام السنة على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ثم اختص الله عز وجل يوم عرفة من بين هذه الأيام العشر بفضائل عدة، وجعل الوقوف فيه ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولأهمية يوم عرفة وعظيم منزلته، أحببت جمع جملة من الفضائل الثابتة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ليدرك الحاج هذه النعمة العظيمة وهذا الشرف الكبير الذي يسره الله له بشهوده هذا اليوم وأدائه هذا النسك العظيم. ثم ذكرت بعض التنبيهات التي ينبغي على الحاج التنبه لها أثناء وجوده في هذه البقعة المباركة في يوم عرفة، وأسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه سميع مجيب. الفضيلة الأولى: أنه خير أيام السنة على الإطلاق، فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأن العمل الصالح فيها خير من العمل في غيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وقد أقسم رب العالمين جل جلاله بهذه الأيام العشر في كتابه الكريم، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، فقال تعالى في سورة الفجر: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وكذا قال عبد الله بن الزبير ومجاهد ومسروق وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم من سلف هذه الأمة، ورجحه ابن جرير الطبري، ونقل عليه إجماع أهل التفسير. بل إن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة، مما يدل على أن له مزيد فضل وعظمة على أيام العشر الأخرى، فقال تعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وبذلك فسره أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. الفضيلة الثانية: أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة، فإن الله عز وجل أنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في عشية يوم عرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي. والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. وكان ذلك في يوم عرفة عام حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ولهذا ينبغي للمسلم عند وقوفه في أرض عرفات أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه وعلى جميع الثقلين بتمام هذا الدين وإكماله، فيحرص بعد ذلك أشد الحرص على المحافظة على شرائع دينه التي لا نقص فيها، ويحذر كل الحذر من الابتداع في الدين بأن يحدث أعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. الفضيلة الثالثة: وأكثر الأيام التي يعتق فيها من النار. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فيوم عرفة أكثر أيام السنة عتقا من النار. فعلى المسلم أن يحرص على الإقبال على الله في هذا اليوم العظيم إقبالا صادقا، وأن يلجأ إليه بالدعاء بأن يكتبه الله عز وجل في تلك العشية من عتقائه من النار الذين لا يحصيهم إلا هو عز وجل. وعلى المسلم أن يحرص أيضا على اجتناب الأمور التي تمنع من تحصيل هذا الفضل العظيم كالشرك، ومنه دعاء غير الله عز وجل أو صرف شيء من العبادة لغيره، فهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل إن الشرك بالله محبط لجميع الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكالبدع فإنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله، وكالتعاظم في النفس وتكبر على الخلق. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرى يوم أكثر عتيقا من النار منه، أي من يوم عرفة، ولا يغفر الله فيه لمختال. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وكالإصرار على فعل الكبائر، فإن الصلوات الخمس وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين لا تكفر الذنوب للمصر على فعل الكبائر والموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فلذلك على الحاج الذي أكرمه الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة أن يكون طامعا في ذلك اليوم بأن يكون من العتقاء من النار، وأن يلح على الله بالدعاء بذلك، وأن يعزم بقلبه عزما صادقا على الإقلاع عن كبائر الذنوب والآثام لينال هذا الفوز الكبير والفضل العظيم من الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفضيلة الرابعة: دنو الرب سبحانه وتعالى من عباده. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فقوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليدنو، أي ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويدنو من عباده في عرفات دنوا يليق بجلاله وعظمته وكماله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهذا النزول والقرب من أهل عرفة هو من رحمة الله عز وجل، حيث يترتب عليه كثير من الخيرات والبركات وتنزل الرحمات، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب أحد الصحابة رضي الله عنهم حينما سأله عن ثواب من وقف في عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. الفضيلة الخامسة: مباهاة الله عز وجل بأهل عرفة الملائكة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وقد تقدم في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يباهي بهم الملائكة. وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة، أن رب العالمين جل جلاله يباهي بهم الملأ الأعلى من الملائكة الكرام البررة، وهو عز وجل غني عن عباده وغني عن حجهم ودعائهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو جل جلاله مع كمال غناه عن خلقه يباهي بأهل هذا الموقف الملائكة إكراما لهم. وهذه المباهاة للملائكة دالة على أن الله عز وجل قد غفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإن الحجاج لما جاءوا من بلدان شتى طلبا لرحمة رب العباد ورغبة في الفوز بالرضوان والجنان والعتق من النيران، أكرمهم الله بأن غفر ذنوبهم وباها بهم الملائكة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من يقف بعرفة: إن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الفضيلة السادسة: استجابة الله عز وجل دعاء أهل عرفة. فإن الله يجيب من دعاه ويعطي من سأله من أهل الموقف في هذا اليوم العظيم، كما مر في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله ما أراد هؤلاء. فيسأل الله سبحانه وتعالى ملائكته ما أراد هؤلاء، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بما في قلوبهم، ولكنه عز وجل يقول ذلك ليعطيهم ما أرادوا ويجيبهم ما سألوا. ولهذا فإنه عز وجل يقول بعد ذلك: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بل إن الله عز وجل من إكرامه لأهل ذلك الموقف أنه يقبل شفاعتهم في من دعوا له واستغفروا له، كما ثبت في الحديث السابق أنه تبارك وتعالى يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ولهذا كان يوم عرفة خير يوم في السنة للدعاء والمناجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفقه أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره. في الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، فينبغي للحاج في هذا اليوم أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، وأن الله عز وجل لن يرد سؤاله ولن يخيب أمله، فيدعوه ذلك للإخلاص والإلحاح على الله عز وجل بصدق، ويدعوه إلى إحسان الظن بربه الكريم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ أهل هذا الجمع حالا؟ فقال: سفيان الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. وقف الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. الفضيلة السابعة أنه من أعظم أيام السنة إرغاما للشيطان، فعن طلحة بن عبيد الله بن كريز رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فالشيطان يغيظه ويسوءه ما يكون في ذلك اليوم من عتق الرقاب وتنزل الرحمة ومغفرة الذنوب، لكنه يرجع خائبا خاسرا مدحورا. تنبيهات في يوم عرفة. ولما كان يوم عرفة خير يوم للدعاء، نذكر بعض التنبيهات المتعلقة بالدعاء في هذا اليوم العظيم. فمن ذلك: أولا، مستحب في هذا اليوم أن يكثر المسلم من ترداد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن هذا هدي الأنبياء جميعا عليهم السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة. وفي ترداد هذه الكلمة في هذا اليوم مناسبة عظيمة، فإن يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي سيدة الأذكار وأفضلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فكان من المناسب أن يكثر العبد من سيد الأذكار في سيد الأيام. ثانيا، يستحب في هذا اليوم أن يرفع الداعي يديه حال الدعاء، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. ففي الحديث يظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء ورفع اليدين في ذلك اليوم، فرغم سقوط خطام الناقة إلا أنه صلى الله عليه وسلم استمر في الدعاء واستمر رافعا إحدى يديه لانشغال الأخرى بتناول الخطام الذي سقط. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ثالثا، أن يحرص الحاج على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، فإن في ذلك فوائد عدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فأدعيته صلى الله عليه وسلم اشتملت على طلب غاية الكمالات والمطالب الرفيعة وخيري الدنيا والآخرة. أن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من أي اعتداء في الدعاء أو خطأ في المعنى، لأنه دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويتضح هذا في القصة التي وقعت للصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حينما سمع ابنه يدعو الله قائلا: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وإن حسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالمسلم الذي يلتزم الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بركة كبيرة وخيرا عظيما، ويسلم من المحاذير التي قد تقع في دعائه، والله أعلم. رابعا، أن يخلص في دعائه وجميع أعماله، فإن الإخلاص أحد شرطي قبول الأعمال الصالحة، وانعدامه محبط للعمل. ولهذا عندما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج من ذي الحليفة قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فقد يتكبد العبد مشاق الحج ثم لا يجد شيئا من ذلك يوم القيامة، وذلك لأنه كان مرائيا في حجه غير مخلص فيه لله عز وجل. وكثير من الحجاج للأسف قد فتنوا في هذا الزمان بالتقاط الصور حال تأديتهم لمناسك الحج، ومقصود كثير منهم مشاهدة الآخرين له وهو يؤدي هذه العبادة، وبعضهم يتلبس في العبادة أو الدعاء في المشاعر ليتم تصويره وهو في هذه الحال، ويخشى على من يفعل مثل هذا أن يحرم أجر الحج كله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلى الحاج أن يجعل نصب عينيه إخلاص حجته لله عز وجل وطلب رضوانه وحده عز وجل، وأن يجتهد في الحفاظ على حجه من البطلان أو ما يشوب قبوله. خامسا، أن يعمم في الدعاء لوالديه وقرابته وعموم المسلمين ليعم نفعه، وألا يقصر الدعاء على نفسه، لا سيما مع وجود هذه الفتن العظيمة التي تعصف ببلاد المسلمين من إراقة الدماء وسلب الأموال ونهبها والتعدي على الأعراض، فاحرص أن يكون للمسلمين من دعائك نصيب، فإن المسلمين آلامهم واحدة وآمالهم واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سادسا، أن يحرص الحاج على حفظ وقته عشية عرفة من الضياع، فيستغله بذكر الله والدعاء. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، ليتفرغ الحجاج للدعاء والمناجاة. وإنه من المؤسف أن يضيع الحاج فضل الدعاء والتضرع في هذا اليوم العظيم المشهود، وينشغل بالتنقل هنا وهناك، أو بالحديث مع غيره، أو بالنوم، ثم يفاجأ فإذا الشمس قد غربت وفاتته غنيمة الدعاء عشية عرفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شعائر الحج إنما شرعت لإقامة ذكر الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب قاعدة نافعة، فقال: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. فلا يستوي من عمر أوقات حجته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وغيره من الطاعات، ومن ضيع وقته بغير ذلك. سابعا، أن يجتنب الحاج الصخب في الدعاء والأدعية الجماعية، فذلك لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي وأكمله هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. لذا فالمشروع أن يدعو كل حاج وحده منفردا، وأن يذكر الله منفردا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو يصف حال الصحابة رضي الله عنهم مع التلبية والذكر في غداة عرفة: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، فلم يكونوا يلبون أو يكبرون أو يدعون بشكل جماعي أو يجعلون قائدا يرددون بعده. هذا ما يسر الله عز وجل جمعه، وجدير بكل مؤمن وفقه الله عز وجل لأداء هذا الركن العظيم أن يقدر له قدره، وأن يعرف مكانته، فيشكر المنعم على ما حباه به من الخير الكبير، وما يسره من المنافع الكثيرة المترتبة على أداء هذه العبادة، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، لينال الأجر الوفير من رب العباد، ويفوز بالجنة والسعادة في يوم المعاد. وختاما، أسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين لحسن الإفادة من حجهم إلى بيته العتيق، وأن يتقبل عملهم بقبول حسن، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.